بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في أحكام الربا، وقد تعرض المصنف إلى ذلك في فروع. الفرع الأول: لا خلاف ولا إشكال في حرمة الربا وأنه من الكبائر العظيمة، وقد اتفقت على ذلك كلمة المسلمين دون ما خلاف بينهم في ذلك، فقد دل على حرمته الأدلة الأربعة: الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، والسنة المباركة، وكذلك إجماع الفقهاء بل إجماع المسلمين، ولا يبعد أيضا الاستناد إلى حكم العقل، فإن العقل يحكم بالمنع من أخذ الزيادة دون ما وجه حق كما لا يخفى. ما يهمنا استعراض ما دل على حرمة الربا من القرآن الكريم ومن السنة المباركة. أما من القرآن الكريم فقد دل على ذلك مجموعة غير قليلة من الآيات الشريفة، منها قوله سبحانه وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، فإن حرمة الربا في مقابل حلية البيع إشارة إلى أن ذلك من الأمور الممنوعة التي لا يرتضيها الشارع المقدس. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإن النهي ظاهر في الحرمة ومشعر ومشير إلى الفساد، فيستفاد من ذلك حرمة أكل الربا. أيضا قوله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أيضا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إشارة إلى المنع، إلا أن يقال لأن النظر فيها إلى الأثر المعنوي أو ما يلاقيه الإنسان يوم القيامة، وليس النظر فيها إلى الحكم الشرعي. كذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فقد علق الإيمان على عدم الالتزام أو عدم التعاطي بعملية الربا، وكأن وجود الربا يعد مانعا من اتصاف الإنسان المرابي بصفة الإيمان، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. جميل جدا لو أن يتصدى أحدكم إلى كتابة بحث قرآني حول ما ورد في الربا وما هو المستفاد من الآيات الشريفة في هذا المضمار، كما أنه تدل على حرمته النصوص أيضا، وقد أشار إلى بعضها المصنف في المتن، منها ما ورد في موثقة عبد الله بن بكير الواردة في الباب 2 من أبواب الربا حديث رقم 1. طبعا نقرأ في المجلد 18 من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، الصفحة 125، باب 2 من أبواب الربا حديث رقم 1. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير، واضح أن الرواية موثقة لاشتمالها على ثقات غير إمامية. قال: بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء، يعني مقصود باللباء عبارة عن أول يعني الأول نتاج اللبن. خب فقال لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه. واضح من هذه الرواية أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير كأنما إلى عدم حرمة هذا الإنسان وأنه يستحق القتل، ولهذا التعبير لأضربن عنقه يعني كونه فاقدا للحرمة مهدور الدم. نعم الكلام أنه لكل أحد أو لخصوص إمام الزمان ذاك بحث آخر، بس بالنتيجة ما لا يتصور أن يقدم الإمام عليه السلام على مثل هذه المقالة لو لم يكن الجرم أو الفعل الصادر من هذا الفرد بمستوى عظيم جدا يستوجب العقوبة ويستوجب ما يستوجب. واحد أيضا عندنا صحيحة هشام بن سالم واردة في الباب الأول من أبواب الربا حديث رقم 1 في نفس المجلد وفي صفحة 117 محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا، سبق وذكرنا غير مرة شرح عدد الكليني إلى أصحابه، عن أحمد بن محمد بن عيسى أشعري عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم ربا أشد من 70 زنية والمستجار بالله كلها أو كلها بذات محرم. هذه من الروايات الدالة على المدعى. طبعا عندنا روايات أخرى أيضا تضمنت نفس المعنى، أشارت إلى أن درهم ربا أشد عند الله عز وجل من قللت عدد المحرم، فبعضها ذكرت 20 زنية على سبيل المثال وبعضها ذكرت 30. مثلا الرواية التي أشارت إلى 20 زنية هي رواية سعيد بن يسار في نفس الباب حديث رقم 6 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار، الرواية معتبرة. قال قال أبو عبد الله عليه السلام درهم واحد ربا أعظم من 20 زنية كلها بذات محرم والمستجار بالله. وفي رواية ثالثة نصت على 30 زنية والمستجار بالله، حديث رقم 6 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم ربا أشد من 30 زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخاله. على أي حال هذه الروايات 20 30 70 هذا التفاوت قد يوهم عدم القبول بهذه النصوص، وذلك لوقوع المعارضة بينها المانع من الاستناد إليها، إلا أن الظاهر أن هذا التفاوت لا يعد مانعا من الاستناد للنصوص المذكورة، وذلك لأن التفاوت المذكور يمكن حمله على التفاوت الواقع فيها نتيجة اختلاف الحالات اختلاف الأشخاص اختلاف الكيفيات اختلاف الأوقات. واحد مثلا يتعاطى بالربا والمستجار بالله في شهر رمضان المبارك في ليلة القدر أو في يوم ليلة القدر مثلا، واحد يتعاطى بالربا مثلا في جوار بيت الله الحرام فيفرق، واحد يتعاطى بالربا مثلا في ليلة الجمعة على سبيل المثال، فقد يكون للوقت دخالة وقد يكون للمكان دخالة، كما أن أيضا حالات الأشخاص أيضا، لأنه طبيعي أن الشخص الذي يعلم لا يساوي الشخص الذي لا يعلم ليس كالشخص الذي يعلم، فهناك مثلا من يعلم بحرمة الربا ومع ذلك يقدم على أي شيء يقدم على المعاملة الربوية، وهناك من لا يملك العلم بحرمة الربا ومع ذلك عندما يقع الأمر خوب يقدم. فعلين قد يكون منشأ ذلك يعود إلى اختلاف الأفراد، يعني هذا التفاوت مرده إلى حالات الأفراد من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث العلم أيضا. يعني قد يكون نفس المشاركين، مرة هو المرابي آكل الربا، مرة أحد الشهود على الربا، مرة كاتب الربا، مرة الموكل في عملية الربا، فقد يكون أيضا نظر إلى هذا المعنى، وبالتالي قد يكون الاختلاف بلحاظ هكذا. حاصل بالنتيجة يمكن القول بأن هذا التفاوت جراء هكذا أمر، ومع كون التفاوت بهذه الكيفية لا مانع من الالتزام بالروايات جميعا ولا ضير من البناء عليها والاستناد لها. إذن هذه جملة من الروايات التي يستدل بها على حرمة الربا. جميل جدا، لا معارضة لأن النصوص بأجمعها مثبتة، لكن المفروض أن المدلول الالتزامي يقتضي المعارضة، لأن المدلول الالتزامي للرواية الأولى يقضي أنه 20 زانية، إذن ليس 30 وليس 70. مدلول الالتزامي للثانية يقتضي أنه 30 زانية، يعني ليس 20 ولا 70. مدلول الالتزامي للثالثة يقضي أنه 70 زانية، يعني ليس 20 ولا 30. وبالتالي قد يكون المعارضة ليس بالمدلول المطابق وإنما بالمدلول الالتزامي، هذا اللي يمكن أن يتصور في المقام. طيب، إذن هذا ما يمكن أن يذكر في الدلالة على الحرمة. وأما كونه من الكبائر، لأننا قد ذكرنا بأن الربا محرم وهو من الضروريات، بل هو من الكبائر العظيمة. أما كونه من الكبائر فيدل عليه ذكره بالخصوص في النصوص التي اشتملت على تعداد الكبائر. ففي صحيح ابن محبوب على سبيل المثال في الوسائل مجلد رقم 15 باب 46 من أبواب جهاد النفس، حديث رقم 1 صفحة 318، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، الرواية صحيحة، قال كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي وما هي، فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا، والسبع الموجبات قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا، لاحظوا، والتعرب بعد الهجرة إلى آخر، وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا. فقد نص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على كون أكل الربا من الكبائر. أيضا عندنا رواية ثانية وهي صحيحة عبيد بن زرارة واردة في نفس الباب، حديث رقم 4 صفحة 321، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال هن في كتاب علي عليه السلام 7: الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة. فقال فقلت هذا أكبر المعاصي، إلى أن يقول فقال نعم، قلت فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال ترك الصلاة. قلت فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ قال أي شيء أول ما قلت لك؟ قلت الكفر. قال فإن تارك الصلاة كافر. زين، فهذه أيضا دلت على أن أكل الربا من الكبائر. عندنا كذلك أيضا في المقام رواية محمد بن مسلم، وهي الحديث رقم 6 في نفس الباب صفحة 322، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم، الرواية صحيح أعلائي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكبائر 7: قتل المؤمن متعمدا، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة، وكل ما أوجب الله عليه النار. فإن هذه أيضا واضحة الدلالة في عد الربا من الكبائر التي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه النار. وقد تضمنت النصوص أيضا عد موكل الربا أو موكل المرابي عفوا وكاتب الربا وشاهد الربا كآكل الربا من حيث ارتكاب الكبيرة واستحقاق النار. ففي صحيحة محمد بن قيس الواردة في الباب 4 من أبواب الربا في الوسائل، لازلنا طبعا نقرأ مجلد رقم 18 باب 4 صفحة 126 حديث رقم 1. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد أو حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشارب وشاهده فيه سواء، وفي نسخة الفقيه في الوزر سواء. فهذه دلالتها على المدعى واضحة في أنهم من حيث ارتكاب الكبيرة وارتكاب الجرم واحد، فبالتالي الحكم في الجميع على حد سواء. مقتضى التسوية كونها كبيرة مثل، كما أن آكل الربا مرتكب لكبيرة، أيضا هؤلاء مرتكبون لكبيرة دون ما فرق بينه وبينهم أبدا. يقع الكلام بعد ذلك في أقسام الربا. أقول لا خلاف بين أصحابنا في حصر الربا في قسمين: قسم الأول الربا المعاملي، ويمكن أن نعبر عنه بالربا البيعي، والقسم الثاني هو الربا القرضي. ونقصد بالأول الربا المعاملي بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة. هذه الزيادة قد تكون زيادة عينية، كما لو باع كيلو من الحنطة بكيلوين من الحنطة، أو باع كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة مع زيادة درهم. وقد تكون الزيادة زيادة حكمية، كما لو باع كيلو من الحنطة نقدا بكيلو من الحنطة نسيئة، أو باع كيلو من الحنطة كيلو ونصف من الحنطة بنقدا بكيلو منها نسيئة. هذا كله يعبر عنه بالزيادة الحكمية. طيب، هذا نعبر عنه بالربا المعاملي أو الربا البيعي. قسم الثاني وهو الربا القرضي، وذلك بأن يقترض زيد من عمرو على أن يرجع زيد المال المقترض إلى عمرو بزيادة، وسوف يأتي الحديث عن الربا القرضي في باب القرض عندما يتعرض إليه المصنف إن شاء الله. كلامنا فعلا الآن في الربا المعاملي يدل على الحاصل في هذين القسمين، أعني الربا القرضي والربا المعاملي، مضافا إلى الاستقراء، فإنه لا يوجد غير هذين القسمين في كلمات الأصحاب، دعوى الإجماع منهم وظواهر الأدلة وجريان أصالة البراءة عند الشك في حرمة شيء في تلك الأشياء غير الربا المعاملي وغير الربا القرضي. مثلا لنفترض في الصلح أو في الإجارة مثلا أو في الرهن مثلا أو في المساقات أو في المزارعة، لو افترضنا وجود زيادة متصورة في شيء مما يقع عليه العقد في ذلك، فإنه تجري أصالة البراءة عند الشك في مشروعية ما جرى أو حرمة ما وقع، فإنه شك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. الفرع الثالث يتعرض فيه المصنف إلى ما يعتبر توفره في جريان الربا المعاملي أو الربا البيعي، حتى يحكم بأن المعاملة البيعية معاملة ربوية، هل هناك شروط لا بد من توفرها أم لا؟ يقول بلى، هناك ثلاثة شروط لا بد أن تكون متوفرة في المعاملة البيعية حتى يحكم بأن هذه المعاملة معاملة ربوية، ولذا اختلال واحد من الشروط المذكورة مانع من صدق عنوان المعاملة الربوية حينئذ على المعاملة البيعية. ما هي تلك الشروط الثلاثة التي لا بد أن تتوفر لينطبق عنوان المعاملة الربوية؟ الشرط الأول أن يكون العوضان متحدين جنسا، ونقصد باتحادهما جنسا يعني أنهما متحدان في الحقيقة النوعية بحيث يكونا داخلين تحت لفظ خاص، مثلا الحنطة، يكون هذا داخل تحت مفهوم الحنطة وهذا داخل تحت مفهوم الحنطة، التمر، هذا داخل تحت مفهوم التمر وهذا داخل تحت مفهوم التمر، الزبيب، الريال، الدولار، التومان، كل هذه العناوين أو المفاهيم تدخل تحتها تلك المصاديق، فيقال هذا دولار وهذا دولار، هذا تومان وهذا تومان، هذا ريال وهذا ريال. إذن كلما صدق عليه الحنطة أو التمر أو الزبيب جنس واحد، لم يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل، حتى لو كانت مختلفة في الصفات والخواص، مثلا حنطة جيدة وحنطة رديئة، أو مختلفة مثلا في اللون، حنطة بيضاء وحنطة حمراء، مثلا تمر مثلا له تمر قطيفي وتمر أحسائي، أرز باكستاني وأرز أحسائي، كلما دام ينطبق عليه عنوان التمر أو عنوان الرز أو عنوان الحنطة، النتيجة أنه جنس واحد، فلا يجوز بيعه بعضه ببعض مع التفاضل. الكلام الآن لو شككنا في مورد ما في اتحاد الجنس وعدمه، هل أن هذا وهذا من جنس واحد أم أن هذين مختلفين؟ مثلا فليستانس أبو شبا، لو شككنا في أن الأرز الأحسائي من جنس الأرز الذي ينضم إليه الأرز الباكستاني، فلا يجوز بيع الأرزين متفاضلا؟ يقول أبو شبر لا، الأرز الأحسائي ليس من جنس الأرز، هذا من جنس الذهب على سبيل المثال، فبالتالي يجوز بيعه مع الأرز الباكستاني متفاضلا. فأقول هنا إذا شككنا في مورد ما في اتحاد الجنس وعدمه، لا مانع من الالتزام بصحة البيع مع الزيادة والتفاضل، لأنه لن يكون بيعا للعوضين المتحدين جنسا، لأن المفروض عدم إحراز اتحاد الجنس وعدم إحراز الاتحاد كافي لجواز البيع مع التفاضل. طيب، ده الشرط الأول. الشرط الثاني الذي يعتبر توفره في المقام أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون، لذا لا يقع الربا فيما يباع بالعد، كما لا يقع الربا فيما يباع بالمشاهدة، كما لا يقع الربا فيما يباع بالذارع، وإن كان في المعاملة مفاضلة وزيادة فإنه في جميع ذلك لا ينطبق عنوان الربا كما لا يخفى. الشرط الثالث والأخير وجود زيادة في عملية البيع من دون فارق بين كونها زيادة عينية وكونها زيادة حكمية. إن شاء الله واضح كلامي. الآن نود الاستدلال على الشروط الثلاثة التي ذكرناها، ونبدأ بالشرط الثالث وهو وجود الزيادة. يكفي للدلالة على اعتبار الشرط الثالث أنه لا يتحقق مفهوم الربا من دون أخذ الزيادة فيه، فإن معنى الربا لغة هو الزيادة، فإذا لا كلام. يأتي الكلام بعد ذلك عن الشرطين، الشرط الأول وهو اتحاد الجنس، والشرط الثاني وهو كونه مكيلا أو موزونا. أما بالنسبة للشرط الأول يدل عليه صحيحة عمر بن يزيد واردة في الباب 6 من أبواب الربا، حديث رقم 2 صفحة 133. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: يا عمر، قد أحل الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه، لا تأخذ ربا. قلت: وما الربا؟ تفتو. قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل، اتحاد الجنس، حنطة بحنطة، مثلين بمثل. فهذا واضح أن الإمام عليه السلام بصدد الإشارة إلى أن يكون العوضان متحدين جنسا. خب، يدلنا على الثاني وهو أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون صحيحة زرارة الواردة في نفس الباب، حديث رقم 1 صفحة 132. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. وكذلك عندنا أيضا رواية عبيد بن زرارة الواردة في نفس الباب، حديث رقم 3 محمد بن يعقوب صفحة 133. عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة موثقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال ويوزن. رواية على أي حال دلالتها أيضا على المدعى واضحة. خب، وقد جمعت الشروط الثلاثة في معتبرة منصور بن حازم التي ذكرها المصنف في المتن. معتبرة منصور بن حازم واردة في الباب 16 من أبواب الربا، حديث رقم 3 صفحة 153. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة هذا منشأ التعبير عن الرواية بالموثقة، فإن وجود ابن سماعة الثقة المنحرف عقديا أوجب التعبير عنها بالموثقة. عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، لا حدود، ليس مكيلا ولا موزون عددها، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به. ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصح مثلين بمثل، الإشارة للزيادة، إذا كان من جنس واحد. لاحظوا، ما يكال ويوزن مثلين بمثل زيادة من جنس واحد، فتضمنت الرواية اعتبار الشروط الثلاثة كما ذكر المصنف. فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد، فتكون الرواية مستجمعة للشروط الثلاثة المعتبرة ودلالتها على المدعى واضحة. الكلام بعد ذلك في أن الزيادة التي تكون مانعة من صحة المعاملة في الربا البيعي هل هي مختصة بالزيادة العينية أم أنها تشمل الزيادة الحكمية أيضا؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.